بسم الله الرحمن الرحيم.
أي عباد قام يدعو، أي عباد قام يدعو بين خوف ورجاء ورجاء،
بين خوف ورجاء.
أخي الكريم،
السعادة الحقيقية
هي سعادة الضمير، هي الشعور بالأمن مع النفس.
فلا صراع محتدما بينك وبين نفسك،
بل هو مجرد شد يسير
هنا وهناك،
سرعان ما يزول
وتعود الطمأنينة من جديد.
هذه هي السعادة في صورتها الصحيحة،
لذة
أن تجد لذتك في العبادة،
لذة
أن يجتمع سرور قلبك في ركعتين خاشعتين،
لذة
أو آيات من الذكر الحكيم. هكذا أنت أيها المؤمن، هكذا أنت. إذا أشغل الناس فكرهم في جمع الدينار والدرهم وشراء الأراضي والأسهم، أشغلت فكرك في الإعداد لقيام الليل، أو في نصيحة أو تغيير منكر، وحرصت أنت وقلت في نفسك:
إني وجدت فلا تظنوا غيره
هذا التورع عند ذاك الدرهم،
فإذا قدرت عليه ثم تركته
فاعلم بأن هناك تقوى المسلم.
من كل ذنب بثبات ومضاء في جنان الخلد يهنى بنعيم لا يزول تائبا من كل.
أخي الكريم،
ذكر الله
هو الذي يهذب أخلاقك في السوق،
ذكر الله
هو الذي يضبط معاملاتك التجارية،
ذكر الله
هو أول ميزان يجعلك تحدد هل تشارك في هذه البيعة أو تلك الصفقة أو لا تشارك، هو الذي يبعث الريبة في قلبك مما يشتبه بأنه رشوة،
ذكر الله
هو الذي يجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تستغل منصبك لتحقيق مصالحك الشخصية،
ذكر الله
هو الذي يصلك بالله الخالق الرزاق فترجوه صباح كل يوم ومساءه أن يصرفك عن الحرام ويصرف الحرام عنك، وأن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا،
ذكر الله.
فذكر الله إذن هو الفرق بينك وبين غيرك.
أي قلب لا يمل ذكر مولانا الجليل، واقفا يشكو بذل حالة العبد الذليل، هائما بالله يرجو عفو مولاه.
ويرفع أذان الفجر فتستيقظ من نوم، إما على صوت المؤذن أو على صوت المنبه الذي حرصت على ضبطه حرصا شديدا، فيكون أول ما يخفق به قلبك في تلك اللحظة ذكر حبيبك وخالقك وإلهك الذي رد عليك روحك،
فتبادر قائلا: الحمد لله،
الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
الأيام الخالية
التي كنت فيها مجتهدا في طاعة الله بعيدا عن معصيته وسخطه، التي أقبلت فيها على طاعة الله فأقمت الصلاة وما والله فردت فيها،
الأيام الخالية
التي طالما عرض فيها الذنب عليك يسيرا ومغريا فقلت بحزم المحسنين: لا وربي لا أفعل،
مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء الرجاء،
خالعا ثوب الرجاء الرجاء.
صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تصحبكم مع
يوم المؤمن
للشيخ
عبد العزيز السويدان.
ما أجمل أن يعيش الإنسان حياة الإيمان، إن لحياة كل إنسان غاية، إما أن يصطنعها هو بنفسه لنفسه، أو يقبل بالغاية التي حددها له خالقه تبارك وتعالى. ومنتهى غاية حياة المؤمن عند الله هي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن يعظم هذه الآية لأنها سر حياته، لقد خلق لعبادة الله، ويا له من شرف، يا له من شرف. وإذا عرف المؤمن الغاية من حياته أعلى قدر تلك الغاية، ورعاها واستثمرها واستخلص من كل لحظة من لحظاتها ما يرفع ذكره ويعلي أجره. إن الدنيا في نظر المؤمن زهيدة بذاتها لا تستحق العناء والشقاء، مليئة بالمنغصات وليس فيها خلود ولا بقاء، وإنما تستمد الدنيا قيمتها الحقيقية في نظره من الآخرة، لأن الدنيا هي دار العمل الصالح، إنها دار جمع الحسنات، دار يذكرها قاطنها بالخير إذا هو غادرها سليم القلب معافى من غوائلها، يذكرها بالخير إذا قيل له في ذلك اليوم المرتقب وهو يتنعم في الجنة بين أهلها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يذكر تلك الأيام الخالية بالخير، الأيام الخالية تلك الأيام الماضية المنتهية من أيام الدنيا التي كنت فيها أيها المؤمن الكريم راغبا في مكانك هذا الذي أنت فيه اليوم في نعيم الجنة. تلك الأيام الخالية التي كنت فيها مجتهدا في طاعة الله بعيدا عن معصيته وسخطه، تلك الأيام الخالية التي أقبلت فيها على طاعة الله فأقمت الصلاة وما والله فردت فيها، وحفظت لسانك عن الوقيعة في أعراض المسلمين، وحفظت سمعك وبصرك، وأحسنت إلى زوجتك وأولادك وأقربائك وسائر المسلمين. تلك الأيام الخالية التي طالما عرض فيها الذنب عليك يسيرا ومغريا فقلت بحزم المحسنين: لا وربي لا أفعل، كما قال الكريم ابن الكريم يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أخي الكريم، إن السعادة الحقيقية هي سعادة الضمير، هي الشعور بالأمن مع النفس، فلا صراعا محتدما بينك وبين نفسك، بل هو مجرد شد يسير هنا وهناك سرعان ما يزول وتعود الطمأنينة من جديد. هذه هي السعادة في صورتها الصحيحة، أن تجد لذتك في العبادة، أن يجتمع سرور قلبك في ركعتين خاشعتين أو آيات من الذكر الحكيم. سبحان الله، هكذا أنت أيها المؤمن، هكذا أنت إذا أشغل الناس فكرهم في جمع الدينار والدرهم وشراء الأراضي والأسهم، أشغلت فكرك في الإعداد لقيام الليل أو في نصيحة أو تغيير منكر. هكذا أنت أيها المؤمن إذا خاض الناس في الشبهات واستهانوا بالمشتبه من المعاملات وانكبوا عليها بالاعتبار، تراءى أمامك حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فتورعت أنت وحرصت أنت وقلت في نفسك: أترك لله، أترك لله، إني وجدت فلا تظنوا غيره. هذا التورع عند ذاك الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن هناك تقوى المسلمين. يا لحسان بن سنان رحمه الله حين يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع. اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان، فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. فقال حسان: ما عالجت شيئا أهون علي منه. قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. هكذا أنت أيها المسلم، هكذا أنت أيها المؤمن، نعيم قلبك في طيب مطعمك، وخوفك كل خوفك أن يغذي السحت شيئا من جسدك، النار أولى به. عجيب أمرك بين الناس، فأنت في واد والناس في واد. إذا فكر الناس في قضاء عطلتهم في بلاد الشرق أو الغرب كانت زيارة بيت الله الحرام تدور في ذهنك، وإذا أضاع الناس ليلهم في قيل وقال ومشاهدة المنكر أو سماعه أحسنت أنت إلى أهلك وأولادك في السمر معهم، فلاعبتهم وآنستهم وحدثتهم وزرت أرحامك وجالست الصالحين الأخيار. كيف لا، كيف لا وأنت الحريص على ساعات حياتك، فهي أثمن كنز بين يديك، أتخسرها في باطل؟ أتلقي بها رخيصة في توافه الأمور؟ حاشاك حاشاك، وأنت موقن أن ستسأل عنها يوم الحساب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. ها أنت يا رعاك الله تقضي يومك وليلتك بأسلوبك الجميل، فكيف اجتهدت وسخرت ذلك في عبادة دائمة؟ كيف وفقك الله؟ كيف بارك في حياتك؟ يأتي الليل وتهم بالإيواء إلى الفراش، فتطهر قلبك من كل غل لمسلم أو حسد، وتتوضأ وتصلي ما كتب الله لك، أو تنام بنية القيام. وكما عهدتك حريصا على هدي نبيك وأدبه في النوم، ها أنت تضم كفيك وتنفث فيهما وتقرأ بالصمد والمعوذتين، ثم تمسح بهما ما استطعت من جسدك، تبدأ برأسك ووجهك وما أقبل من جسدك، تفعل ذلك 3 مرات وتقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. ثم تضطجع على جنبك الأيمن وتناجي ربك قائلا: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إنك تعلم يا حفظك الله أنك حينما تنام كل ليلة فأنت تسلم روحك إلى ربك، فهي أثناء نومك عنده جل وعلا، إن شاء عادها إليك، وإن شاء أمسكها عنده، هكذا قال الله في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا تبارك في علاه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، أي أذنت بأن ننزل ونستريح؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس للصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري لا يغيب معناه عن بالك أيها المؤمن، لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم وهو يصف حالهم أثناء النوم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ولذا أراك حين تضطجع على جنبك الأيمن تضع يدك اليمنى تحت خدك وتقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم إن جاءك النوم وإلا أخذت بالتكبير والحمد والتسبيح 33، وربما تلوت ما تيسر لك من القرآن فيما بينك وبين نفسك، أمان في أمان وسلام في سلام في ذلك المضجع المبارك بذكر الله. فإن استيقظت أثناء نومك بادر لسانك قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت بعدها: رب اغفر لي، أو دعوت، استجاب الله لك. فإن عزمت وتوضأت ثم صليت قبلت صلاتك. هذا ما بشر به صلى الله عليه وسلم كل عبد مؤمن فعل ذلك، والله ذو الفضل العظيم. ويرفع أذان الفجر فتستيقظ من نومك إما على صوت المؤذن أو على صوت المنبه الذي حرصت على ضبطه حرصا شديدا، فيكون أول ما يخفق به قلبك في تلك اللحظة ذكر حبيبك وخالقك وإلهك الذي رد عليك روحك، فتبادر قائلا الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فتستهل يومك بالوضوء، فطهارة القلب تكتمل مع طهارة البدن. والوضوء كما تستشعره أيها المؤمن نعمة لا تقدر بثمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. فإذا أتممت الوضوء النعمة العظيمة الوضوء وخرجت من الخلاء قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فماذا يحدث إثر ذلك يا ترى؟ ماذا يحدث؟ أتصدق؟ تفتح لك أبواب الجنة، تفتح لك أنت تفتح لك أبواب الجنة العظيمة الواسعة الثمانية كلها بلا استثناء. وماذا يعني فتحها أيها المؤمن؟ إن فتحها دليل على الرضا بصنيعك، إن فتحها دليل على أنك من أهلها. أسأل الله أن نكون جميعا من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وتستمر في استفتاح يومك المبارك، وبقي أمامك سنة الفجر ركعتين قبل الفريضة، وصلاة السنة في البيت خير منها في المسجد، هذا ما تعلمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وها أنت، ها أنت تستقبل القبلة متهيئا للقاء ربك العظيم، وقد أقبلت على الصلاة بقلبك وجمعت أحاسيسك واستشعرت هيبة الموقف ورفعت يديك مكبرا ومحتسبا على الله أن يوجب لك الجنة. ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وإذا أضفت إلى ذلك كون هاتين الركعتين بالذات كما وصفهما صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، زاد رجاؤك واحتسابك. إن مجرد التوجه إلى المسجد، مجرد التوجه إلى المسجد بالنسبة إليك أيها المؤمن يعتبر مغنما، يعتبر أمرا لا غنى لك عنه إطلاقا، لأن فيها من الأجر ما لا يستهين به إلا المفرط. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، رواه أبو داود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن ينال أصحابه أجر تلك الخطى المباركة. فعن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله فقال: إن لكم بكل خطوة درجة، رواه مسلم. فمجرد مشيك إلى المسجد تنال به هذا الأجر العظيم، فكيف بالصلاة ذاتها؟ كيف بالصلاة ذاتها؟ وتخرج من بيتك قاصدا بيت الله، وكما عهدتك عالما بالأذكار النبوية في هذا المقام، فتقول وأنت خارج من بيتك: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال لك كفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان. وتتابع قراءة الأذكار، أذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم عند التوجه إلى المسجد، والتي حفظتها عن ظهر قلب، وما لك بد من حفظها، ما لك بد من حفظها، لأنك تدرك أنها ستلازمك 5 مرات في كل يوم من أيام حياتك إذا أنت توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، فكيف لا تحفظها؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وخرج إلى الصلاة. فإذا وصلت المسجد لم تهمل سنته في الدخول، لأنك تعلم أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل عبادة صغيرة كانت أو كبيرة يوجب محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فما دمت قد علمت أن محبة الله في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف تهمل؟ ألا تريد محبة الله؟ كيف تهمل؟ ولو كان الأمر في هذا المقام صعبا لبحثنا لك عن مخرج، ولكنك تعلم أن الأمر أيسر من اليسير. وهل أيسر من أن تقدم رجلك اليمنى عند دخولك المسجد؟ وكأني بك تنظر بحسرة إلى كثير من رواد المساجد حولك، والذين إذا دخلوها أهملوا هذه السنة العزيزة، فقدموا ما اتفق اليسرى اليمنى، لا فرق عندهم، فلما التفريط بما لا وجه للتفريط فيه؟ ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقول الصحابي من السنة كذا محمول على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا ما أورده البخاري. وتقول أثناء دخولك المسجد: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا ما أوصى به صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم تمشي بوقار متجها نحو أفضل الصفوف وأرقاها مكانا وقدرا عند الله تعالى، الصف الأول، لتصلي 2 ركعة قبل الجلوس فيما يسمى بركعتي تحية المسجد. فإذا سلمت بقيت في مكانك ذاكرا لله، تاليا لآياته بصوت منخفض، لأنك حريص على البعد عن كل ما يزعج المصلين حولك. فلقد صح في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وما تزال في مكانك محتسبا على الله أن تكون في صلاة ما انتظرت الصلاة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت أي كالمصلي، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد. ففضل الله عظيم، فضله عظيم أيها الأحبة. وتقام الصلاة فتنهض أيها المؤمن استعدادا للصلاة، وقد بيّت اعتبارها آخر صلاة تصليها في حياتك، لأن المؤمن لا يأمن بقاءه، فصليت صلاة مودع
كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: صل صلاة مودع. وها أنت قائم بهيئتك الجميلة امتثالا لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد تعطرت وابتعدت عن كل رائحة كريهة تؤذي الملائكة وتؤذي إخوانك المصلين، لا ثوم ولا بصل ولا رائحة سجائر ولا شيء من ذلك، فتنظر عن يمينك وشمالك هل أنت قريب ملاصق لأخيك الذي بجانبك، أم هناك فرجة بينك وبين الآخر يتسلل من خلالها الشيطان، هل أنت مستو مع الصف أم متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فأنت أخي المؤمن كما عهدتك مهتم بهذا الأمر كثيرا، وليس كبعض المصلين ممن لا يلقي له بالا. ولماذا اهتمامك بهذا الأمر؟ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يهتم به، وما يهتم به نبيك كيف لا تهتم به؟ كما أنك تتقرب إلى الله تعالى بما يحبه في أكبر وأعظم عبادة. ولا شك أن مما يحبه ربك استواء الصف، فالصلاة في مفهومك أيها المؤمن ليست مجرد تكليف تلقي مؤونته وانتهى، لا، الصلاة عبادة إذا صلحت صلح سائر عمل الإنسان، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاة عبادة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، فكيف لا تعتني بها وبأركانها وواجباتها وسننها؟ قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج علينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون أي في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشياطين. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه ابن خزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، رواه أحمد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وما من أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، رواه ابن خزيمة. فكل هذه النصوص تدل بشكل واضح وقطعي على أهمية هذا الأدب العبادي مع رب العالمين، وأنت أيها المؤمن واقف بين يديه. فتمام الصلاة لا يتحقق إلا بتسوية الصف، فإذا كبر الإمام كبرت وراءه وخشعت أركانك واطمأن قلبك، فإن كانت الصلاة جهرية استمعت للإمام وأنصت، وإن كانت سرية قرأت في صدرك بأم الكتاب وما تيسر من سور أخرى، ثم ائتممت بالإمام فلا أنت سبقته في ركوع ولا سجود ولا تباطأت عنه بحجة إتمام الدعاء. كل ذلك استجابة لنبيك صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، الحديث، رواه أبو داود. كما إنك أيضا تحرص على الإتمام، لأن حديثا آخر يحذر فيه صلى الله عليه وسلم قائلا: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. فإذا قضيت الصلاة أخذت في الاستغفار والتسبيح والحمد والتكبير فترة من الوقت، ثم قصدت الخروج من المسجد، فخرجت بجسدك ولكن قلبك بقي في المسجد لم يخرج معك، فإنه لا يزال معلقا فيه. ولذلك فإن قيمك وأخلاقك التي كانت في المسجد تستمر معك ولا تغيب خارجه. ذلك أن بعض المصلين إذا خرج من المسجد انقلب إنسانا آخر، لأن تأثير الصلاة فيه ينتهي بانتهاء الصلاة وينتهي بخروجه من المسجد. فإذا خرج من المسجد كذب وغش واغتاب وحدق نظره في المنكر وأرخى سمعه إلى المنكر، بل ربما زنى وقامر وارتشى ورشى وتعامل بالربا، فلم تنهه صلاته عن فحشاء ولا منكر. أما أنت أيها المؤمن فصلاتك حية ذات أثر، فهي التي تهذب أخلاقك وتنير قلبك وتهديك بإذن الله إلى خير الأقوال والأعمال، وتصرفك عن شرها وتمضي في يومك. فإذا أردت دخول السوق دخلته داعيا ربك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فإن ذكرت هذا الدعاء كتب الله لك ألف ألف حسنة، ومحى عنك ألف ألف سيئة، ورفع لك ألف ألف درجة. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا بهذا الدعاء. وإذا كنت في السوق تذكرت قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فذكر الله في قلبك وعلى لسانك قبل ذكر الصفقات والمكاسب المالية، لأنك تؤمن بأن ذكر الله هو سبيل فوزك وفلاحك، فليس منتهى هدفك تجميع الأموال والبحث عن الربح المادي، وليس الأمر عندك ينتهي عند استلام الأرباح، وإنما هاجسك الدائم أن سيتبع ذلك سؤال عن كل درهم حزته وحساب وعقاب. أما الدنيا هذه التي يتقاتل عليها الناس ويتنافسون، فما هي إلا عشية أو ضحاها فتنقضي. فإذا أنت أمام رب العباد تسأل عن أموالك: من أين لك هذا؟ كيف اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أموي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أموي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. فذكر الله هو الذي يهذب أخلاقك في السوق، هو الذي يضبط معاملاتك التجارية، هو الذي يجعلك تقدم أو تحجم. ذكر الله هو الذي يجعلك تهتم فتسأل عما خفي عليك من أحكام السوق. ذكر الله هو أول ميزان يجعلك تحدد هل تشارك في هذه البيعة أو تلك الصفقة أو لا تشارك. هو الذي يبعث الريبة في قلبك مما يشتبه بأنه رشوة. ذكر الله هو الذي يجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تستغل منصبك لتحقيق مصالحك الشخصية. ذكر الله، ذكر الله هو الذي يجعلك تنصح للمسلمين ولا تستغل غفلتهم فتخدعهم أو تدلس عليهم لتربح على حساب المجازفة في أموالهم. هو الذي يجعلك سمح البيع وسمح الشراء. ذكر الله هو الذي يصلك بالله الخالق الرزاق فترجوه صباح كل يوم ومساءه أن يصرفك عن الحرام ويصرف الحرام عنك، وأن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا صباح مساء. فذكر الله إذن هو الفرق بينك وبين غيرك أخي المؤمن، وهو صفة بارزة من صفات الرجال الذين أثنى عليهم رب العباد في الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتعود أيها الأخ الكريم إلى بيتك بعد تلك المراقبة الذاتية العجيبة مطمئن النفس، تعود من السوق مطمئن النفس، هانئ البال، لا توتر ولا قلق. إن ذكر الله الذي صاحبته في السوق أو في المكتب أحدث تلك الطمأنينة في قلبك، والسعادة في صدرك، والانشراح في بالك، كيف لا؟ والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي. وتدخل بيتك مسلما على أهلك طليق الوجه، فتحسن إليهم، وتسأل عن أطفالك، عن صلاتهم، عن صلاتهم، عن دراستهم، وتجتمع بهم وتؤانسهم، وتقص عليهم قصص الأنبياء والصحابة والصالحين، وتأتي لهم بالنوادر النظيفة، وهكذا تمضي يومك وليلتك بين كلمة طيبة وعمل صالح، ودعاء ورجاء وتعظيم للإله وإرغام للشيطان. فما والله فرطت في حياتك ولا أسقطت نفسك في مهاوي المعصية، بل جمعت قلبك على طاعة الله، وسرت على نور من الله، فصدقك الله في نيتك وفي عزمك وهمتك، فلربما وصل بك المقام أن أحبك الله محبة خاصة بأوليائه، وصدق عليك الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وما عليك كي تنال تلك المكاسب إلا أن تعتني بأمرين اثنين: الأول عمل القلب، والثاني العلم الصحيح. أما عمل القلب فيتبعه عمل الجوارح بالطبع. عمل القلب، احرص على استحضار معاني العبادة في قلبك قبل وأثناء وبعد العمل، لا تجعل عبادتك جافة لا روح فيها، اصطحب مشاعر الإيمان والإخلاص، الرجاء، الإخبات، الخشية، الحب، التعظيم، مشاعر كهذه تحيي العبادة وترفع من قدرها عند الله تعالى، مشاعر كهذه تزدهر بزيادة الإيمان، وقليلا قليلا حتى تصبح سجية لا تكلف فيها. أما الأمر الثاني وهو العلم، فبه يتمكن المؤمن من عبادة ربه في كل لحظة من لحظات حياته إذا هو بيت نيته. إذا استقر الصدق في القلب فلن تجد المؤمن إلا منهمكا في التعرف على أحكام دينه وسنن نبيه اطلاعا وقراءة واستماعا. لماذا؟ لأنه يحب دينه، والوقت عنده ثمين، والعمر محدود، فكيف يضيعه دون كسب واقتناء؟ إن هذا لهو الغبن والخسران. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وجاء في الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، رواه الطبراني، وهو حديث صحيح. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق والأقوال، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله في أمره وكف عنا شره يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح شباب الإسلام وفتيات الإسلام، وأصلحنا معهم أجمعين، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في العراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم بطش الأعداء، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال جميعا. اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، اللهم ارفع ضعفنا وضعفهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أهاليهم وذراريهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم أنت الواحد الأحد، أنت ولينا وناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر لنا أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ودلهم على طريق الحق وثبتهم عليه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء ورجاء.
وختاما يذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة لدى مؤسسة صدى بن جوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الدمام، هاتف 84331000، ناسوخ 84259908. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء، مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء، خالعا ثوب الرجاء.
أي عين في خشوع دمعها خوفا يسير، وفؤاد في ركوع وسجود لا يحول تائبا من كل ذنب، بثبات ومضاء في جنان الخلد يهنى، بنعيم لا يزول تائبا من كل ذنب، بثبات ومضاء في جنان الخلد يهنى، بنعيم لا يزول. أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء،
أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء، مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء، مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء، خالعا ثوب الرجاء.
أي قلب لا يمل ذكر مولانا الجليل، واقفا يشكو بذل حالة العبد الذليل، هائما من الله يرجو عفو مولاه الجميل، خائفا يرجو ملحا يا إلهي أن يميل، هائما بالله يرجو عفو مولاه الجميل، خائفا يرجو ملحا يا إلهي أن يميل. أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء،
سر هذا الموت فينا رحمة للمؤمنين،
قد هون القلم فينا ما اتقينا السيئات، ما اتقينا السيئات. اتقينا سيئاتي.
رحمة الرحمن حلت للذي عيناه كفت
عن حرام قد تولت واستقامت في ثبات روح قلبي باتباع نهج طه في الحياة. ثبت اللهم قلبي في حياتي والممات. أي قلب فيه حب خالص لله صافي إنني أدعو وظني كل خير منه آت كل خير منه آت.
أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء.
أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء. مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء. خالعا ثوب الرجاء.